الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان ينتقل من مرحلة الانهيار إلى بوابة الانفجار. مصدر أمني: الوضع ينذر بخروج الأمور عن السيطرة ويدعو إلى عدم التجول ليلا إلا للضرورة القصوى. بنزين إيراني يكسر العقوبات إلى لبنان عبر العراق، ووزارة الطاقة تنفي. معلومات: الجيش يوزع مليوني لتر بنزين من خزاناته على المحطات المحتاجة. دياب: لا يمكن إبقاء دعم الوقود بعد أذار، ووزني يبشر بتقليصه أيضا على المواد الغذائية. تسريبات الحكومة: عشرينية في 72 ساعة، والداخلية للواء إبراهيم. رؤساء الحكومات يبلغون الفاتيكان دعمهم لطروحات الراعي. تفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. السلطة العفنة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين مجزرة كبرى تضاف إلى سلسلة جرائمها، وهي تستحق الإعدام بتحويل البلد تدريجا إلى مقابر جماعية يموت أبناؤه من الجوع، أو بأتل بعض للحصول على كسرة خبز أو حبة أرز أو حتى شوية حليب. فليس صحيحا أننا دخلنا في مرحلة الانهيار من الباب الواسع مع ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سقف أو ضوابط، وهو تخطى أمس 15,000 ليرة قبل أن يتراجع ليلا بعض الشيء، ما أفقد العملة الوطنية نحو 90% من قيمتها، بل إننا في الواقع على أبواب الانفجار الكبير، وكما يقول المتابعون الذي لا أحد يعرف كيف ولا متى سيقع ولا حتى ما هو هذا الحدث. وقد عادت عمليات قطع الطرق اليومية في مختلف المناطق احتجاجا وسط مخاوف من انتشار الفوضى مع تصاعد التلويح بإقفال الأفران والمخابز، في حين عمت المتاجر والسوبرماركات فوضى عارمة غير مسبوقة، فأقفل عدد كبير منها بعد نفاذ معظم السلع وإرباك واسع في التسعير وتحذيرات من انهيار القطاع، علما أن بعض الغاضبين كسروا بعض السوبرماركات. التحذيرات وصلت كذلك إلى المستشفيات مرفقة بتخوف من إقفال عدد منها في ظل ارتفاع الدولار. وشهد قطاع المحروقات أيضا فوضى لا مثيل لها بعد رفع محطات الوقود خراطيمها إثر نفاذ مخزونها. وفي مفارقة خطيرة جدا، وفيما تخضع طهران لعقوبات تمنعها من تصدير النفط أو بيعه، أعلنت هيئة الجمارك العراقية أنها سهلت مرور عدد من الصهاريج المحروقات كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان، وأن كوادرها قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي. إلا أن وزارة الطاقة اللبنانية نفت علمها بالأمر، فمن يا ترى نصدق؟ دائرة حكومية مفلسة ومهترئة بالفساد، أو دولة سبق وقدمت ولا تزال هبات كثيرة من قمح ومازوت مثلا للبنانيين عملت دولتهم على سرقتهم، وهنا نعني العراق؟ وفي السياق تردد أن الجيش اللبناني وزع مليوني لتر بنزين من خزاناته على المحطات المحتاجة بعد مرفعة محطات الوقود خراطيمها. البداية من التطورات الأمنية المنتظرة والتخوفات. بسام البيطار:
قبل يومين تناقل اللبنانيون عبر وسائل التواصل صورة لبرقية صادرة عن الأمن العام، جاء فيها: توفرت معلومات أنه بالتزامن مع التدهور الاقتصادي والمالي تم التداول بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع من الممكن أن يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلح وتوجه إلى منازل السياسيين. وأفادت البرقية بأن الأمور ذاهبة نحو فوضى وعمليات تخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي تنفيذا لأجندات سياسية، وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها. وقد أكد مصدر أمني بارز أن برقية الأمن العام حقيقية ورسمية، وهي مذكرة داخلية معممة على كل الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة للجهاز، مشيرا إلى أن البرقية مبنية على معلومات دقيقة، والهدف منها دعوة الوحدات التابعة للأمن العام لاتخاذ أقصى درجات الاستنفار والتدابير في مواجهة أي تطور يحصل على الأرض. ولفت المصدر عبر صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الوضع الأمني دقيق وينذر بخروج الأمور عن السيطرة في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية وحال الغضب من الانهيار الاقتصادي، خصوصا إذا اتجهت المؤسسات التجارية والأفران في الساعات المقبلة إلى الإقفال التام الذي لوحت به. وتضاربت التفسيرات حول خلفيات تسريب هذه الوثيقة، حيث عد مراقبون أن تسريب هذه الوثيقة أمر مقصود ويراد منه تخويف الناس وحضهم على البقاء في منازلهم كي لا تتعاظم موجة الاحتجاجات. إلا أن المصدر الأمني أوضح أن البرقية سربت عن طريق الخطأ ولا تندرج في خانة تخويف الناس أو ثنيهم عن النزول إلى الشارع وقطع الطرقات، مذكرا بأن ما أعلنه وزير داخلية محمد فهمي قبل أيام أن الأمن بات مكشوفا والبلاد مفتوحة على كل الاحتمالات ليس مجرد تهويل بل حقيقة قائمة. وشدد المصدر على أن أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لن تنكفئ عن القيام بواجبها في الحفاظ على الأمن، لكن هذه الأجهزة المنهكة أصلا غير قادرة على توفير الحماية الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، داعيا المواطنين إلى مساعدة القوى الأمنية ومساعدة أنفسهم عبر تجنب التجول ليلا إلا في حال الضرورة القصوى، ولافتا إلى أن قلق الناس قد يكون مبررا في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة. كما كشفت مصادر مطلعة عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط المقار الرسمية وعن تعزيز التدابير المرتبطة بأمن السياسيين، معتبرة أن المخاوف الأمنية مبررة باعتبار أنه عندما ينهار الوضع الاجتماعي مع انهيار سعر الصرف يصبح البلد مشرعا على كل الاحتمالات، ومعربة عن تخوفها من دخول طابور خامس على خط الأزمة لتفجيرها. ورأت المصادر أن البلد اليوم يقف على مفترق طرق، وأن ما بات محسوما هو أنه لن يعود إلى سابق عهده، فنحن نشهد اليوم ولادة لبنان جديدا، لكن للأسف مرحلة المخاض لن تكون سهلة، وهي لا شك ليست بقصيرة. في هذا الوقت كشف مرجع قضائي أن برقية الأمن العام جدية ووصلت إلى من يعنيهم الأمر، وأن الأجواء قاتمة في ظل انسداد أفق الحلول السياسية ووضع حد للانهيار القائم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بدأت تعزز الحماية الشخصية لبعض السياسيين في موقع المسؤولية ولمنازلهم ولمكاتبهم.
ميدانيا قطع السير صباحا عند مفرق المصنع رشية، إضافة إلى أوتوستراد الجي في الاتجاهين عند مفرق برجة، فيما تبقى الطريق البحرية سالكة. كيف كانت أوضاع الطرقات أمس؟
على وقع تقلب سعر الدولار وارتفاعه لأكثر من 1000 ليرة في أقل من 24 ساعة، اشتدت أمس الاحتجاجات وأقفلت طرق في بيروت ومعظم المناطق. فضمن نطاق بيروت أقفلت الطرق في كورنيش المزرعة وقرب دار الطائفة الدرزية في فردان ومصرف لبنان وشارع الحمل الرئيسي والكولا ووسط بيروت عند تقاطع جامع الأمين والطريق أمام مبنى التفتيش المركزي وفي الأزاع عند تقاطع الميكانيك وعلى المدخل الجنوبي للعاصمة في خلدي. وجاب عدد من المحتجين شوارع العاصمة بدراجاتهم النارية، في حين اقتحم شبان في الضاحية الجنوبية إحدى السوبرماركت الكبرى وقاموا بتوزيع الزيت المدعوم المخبأ على الزبائن. أما في المتن فقطع المحتجون مساء أوتوستراد الدورة في الاتجاهين وأوتوستراد نهر الموت أمام كنيسة مار أنطونيوس. وشمالا قطع المحتجون عددا من الطرق الرئيسة والفرعية من طرابلس إلى عكار مرورا بزغرتا والكورة، وأفيد عن إقدام محتجين على تكسير مدخل مبنى مكتب للرئيس نجيب ميقاتي وخلع الكاميرات والواجهات ونزع صور ميقاتي وإحراقها. وفي الجنوب سجلت أمس سلسلة احتجاجات بدأت صباحا مع سائقي السيارات العمومية أمام مدخل السوق التجاري في صيدا، حيث قطعوا الطريق المؤدي إليه لبعض الوقت ثم عادوا أدراجهم إلى ساحة تقاطع إلية، حيث أقفلوا طرقها بسياراتهم قبل أن يعاود الجيش فتحها، في حين قطع محتجون المدخل الرئيسي لمدينة صور عند مفترق العباسي بأجسادهم رافعين صور الإمام موسى الصدر. وفي البقاع قطعت الطرق في سعد النيل، دير زنون، كسارة، المصنع مستديرات زحلي، رياق في اتجاه بعلبك، وطريق عم ترشيش زحلي محلة التويتي. أما في بعلبك فأفيد بأن مجموعة من الشبان قطعت طريق عام رياق بعلبك الدولية عند مفترق بريتال، ومساء أمس نفذ عدد من الشبان وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران في مقابل قلعة بعلبك الأثرية.
البشارة من المعتكف والمستقيل.
فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب إن لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد آذار، وأنه يمكن أن تبقي الحكومة على بعض الدعم حتى حزيران، بشرنا وزير المال غازي وزني بتقليص دعم المواد الغذائية والبنزين، مشيرا إلى أنه سيزال بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط لزيادة أسعار البنزين في الأشهر المقبلة عبر خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%. وبحسب وزني الذي رأى أن الانهيار في سعر صرف الليرة غير مفاجئ، فإن هذه الإجراءات ستغذي التضخم المتوقع أن تبلغ 77% هذا العام قبل احتساب تقليص الدعم، لافتا إلى أن الاحتياطات القابلة لتمويل الدعم تبلغ 1.5 مليار دولار من أصل 16 مليار دولار يحملها مصرف لبنان، الأمر الذي يكفي لشهرين أو 3 أشهر.
تحت وطأة تخيير اللبنانيين بين العتمة الشاملة أو إقرار السلفة، قررت الأكثرية النيابية مع تيار المستقبل في جلسة اللجان المشتركة إعطاء كهرباء لبنان سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان، أي من أموال المودعين، باعتراض نواب حزبي القوات اللبنانية والاشتراكي إلى النائب هادي حبيش. مصادر نيابية وصفت إقرار السلفة بأنها فدية مالية بقيمة 200 مليون دولار لتغذية التيار الكهربائي والتيار الوطني الحر، موضحة أن إقرار سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بموجب اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من نواب التيار أتى نتيجة سياسة الابتزاز التي مارستها وزارة الطاقة بحق اللبنانيين وخيرته من خلالها بين السلفة والعتمة، فكان لابد من الاختيار بين خيرين أحلاهما مر لمنع وقوع اللبنانيين في عتمة شاملة. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال عن سلفة الكهرباء:
انطرحت القصة بمعادلة كتير بسيطة، بالفعل شيء محزن 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 بذات الوقت يدعو للثورة الفعلية، يا سلفة يا العتمة. يا شباب لا بدنا نعطيكم السلفة ولا بدنا العتمة، إنه ضروري واحد ينقي يا هاي يا هاي، بدنا نخلص من سمادين ربكم بوزارة الطاقة. بقى 10 سنين صار لنا على اللي نحن واعيين لهم وكنا فيهم، 15 سنة نفس الترجمة كل سنة، إنه أعطونا سلفة كهرباء وخلص وزارة الطاقة رح تقوم بالإصلاحات اللازمة. أصلاً لشو بدها سلفة الكهرباء؟ في شي دولة بدول العالم الكهرباء بتخسر فيها؟ عنا بتخسر. ليش بتخسر عنا؟ من وراء سوء الإدارة، من وراء الفساد. أكبر مؤسسة بالدولة فيها زبائنية هي مؤسسة الكهرباء وزارة الطاقة بال10 سنين، وبدكن الأمثلة يعني على قد ما بدكن، زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي، ما هيك؟ وسوء إدارة وسوء تقدير كلهم مع بعضهم، وشو بيجوا بآخرة النهار بدهم يدفعون حقهم، بقولوا يا العتمة يا أعطونا مليار دولار. هلأ بين هلالين طالبين السنة الحلو طالبين على الليرة اللبنانية 1500 مليار ليرة، مش مزبوط. هو بالفعل اللي طالبينهم طالبين مليار دولار، يعني طالبين 13,000 مليار ليرة، انه لك حتى الغش بهاي على السعر الرسمي عم بتلبون، وين في سعر رسمي؟ يعني بدك 13,000 مليار ليرة السلف المطلوبة بالوقت الحاضر تيصير شو؟ مشان تقدر تكفي وزارة الطاقة باللي كانت عم تعمله من زبائنية وقلة إصلاح وقلة تدبير وفساد والبدك إيه سنة إضافية. طيب يا شباب، طيب إذا بعشر سنين ب12 سنة ما قدرتوا عملتوا يلي وعدتوا فيه كل مرة، أنا بتذكر آخر سلفة ما كنا فيها قبلها، آخر سلفة وعدوا على أنه بدوا يلزموا معامل كهرباء بي أو تي، كانوا خلصوا هلأ أكيد، ويتشكل هاي أنظمة ومجلس إدارة جديد الكهرباء، وين صاروا هو كلهم سوا؟ ولا أي شيء منهم.
ولفت إلى أن الأكثرية النيابية الحاكمة تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة.
يا أخوان نحن نظامنا نظام مجلسي برلماني، يعني البرلمان هو مركز التقل بالسلطة، هو البرلمان هو المجلس النيابي. طيب هلأ رئيس الجمهورية اختلف مع رئيس الحكومة، رئيس الحكومة اختلف مع رئيس الجمهورية، الناس ما قلها بكلها، الناس انتخبت نواب وانتخبت مجلس نيابي، وبهالمجلس النيابي في أكترية حاكمة، في أكترية حاكمة قوامة حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائهم واضحة الأكترية. خي هن لازم يتحملوا مسؤولية. نحن شو فرقنا معنا شو عمل رئيس جمهورية أو شو عمل رئيس الحكومة المكلف؟ نحن فرقنا معنا الناس يلي انتخبناهم، المجلس النيابي يلي هو عصب السلطة بلبنان. الأكترية الحاكمة بتشوف شو بتعمل، الأكترية النيابية بالمجلس النيابي هي لا يشوف شو بتعمل، بتوجه رسالة لرئيس الجمهورية، بتوجه رسالة لرئيس الحكومة، تعمل عريضة ترفع فيها الثقة عن هذا ولا عن هداك، مع أنه كلنا سوا عارفين هاي خطوات غير قانونية، بس خطوات إلى مفعول سياسي كتير كبير. بس أنه مش أنه بتقعد الأكترية النيابية الحالية ما بتعمل شيء، أوكي، وهو بيقولوا الحق على رئيس الجمهورية وهو بيقولوا الحق على الرئيس المكلف، بس بنهاية المطاف قاعد البلد كله سوا بالوقت يلي هو بأمس الحاجة لديئة وقت، قاعد بدون حكومة صار له هلأ 5 أشهر.
الدكتور جعجع أكد أن المفهوم الذي يتبعه الرئيس دياب خاطئ، وعليه أن يتحمل مع حكومته مسؤولية تصريف الأعمال.
عم تتصرف حكومة تصريف الأعمال الحالية مثل كأنه عم تتصرف أعمال بالستينات من القرن الماضي. يعني الأوضاع بالبلد طبيعية وكل شيء ماشي، مجرد بانتظار حكومة جديدة تتشكل. بالوقت يلي أي شيء طارئ وأي شيء استثنائي وأي شيء اسمه كارثة وأي شيء اسمه صعوبة ما فوق العادة، هذا يدخل بإطار تصريف الأعمال. يعني اليوم إذا حكومة تصريف الأعمال عم تتصرف وكأنها مش موجودة، يعني ما له وجود، مش مزبوط. حكومة تصريف الأعمال حكومة موجودة بالدستور وبالقوانين وعلى أرض الواقع وعندها شغل لازم تعمله. يعني إذا حكومة تصريف الأعمال موجودة وتنفترض لا سمح الله صار في طوفان على البلد، ما بتعمل شيء لأنه هي حكومة تصريف أعمال؟ لا، تتعاطى مع الطوفان وكأنها هي حكومة فعلية. طب إذا حكومة تصريف أعمال موجودة وصار حرب على البلد، تتعاطى أنه أنا حكومة تصريف أعمال ما دخلني؟ كمان لا. وبالتالي المفهوم يلي ماشي فيه الرئيس حسان دياب مفهوم خاطئ ومغلوط تماما. حكومة تصريف الأعمال هي تتصرف الأعمال الروتينية، بس بالإضافة لها كل الأعمال، كل الأشياء الطارئة والاستثنائية، كل شيء اسمه كوارث، كل شيء اسمه صعوبات غير متوقعة. مثلا موضوع الكورونا بيدخل بتصريف الأعمال ولا لا؟ كل يوم صار لنا هلأ 2-3 عنا بين 40-60-70 إنسان لبناني عم بيموت، تدخل بسياق تصريف الأعمال؟ بدأ يا هل ترى اجتماع لمجلس الوزراء يسموه شو ما سموه، أو بدأ خطة كبيرة باجتماع ولا بدونه، بدأ تنسيق أكبر، بدأ خطة كاملة مشان تنجرب نشوف كيف ندرق هالمرض عن اللبنانيين؟ طيب الوضع المعيشي بيدخل بتصريف الأعمال ولا لا؟ هلا ليش هو وضع معيشي طبيعي؟ وضع معيشي العالم عم تقتل بعضها بالسوبر ماركت، هذا بيدخل بتصريف الأعمال ولا لا؟ وبالتالي أنا بعتبر أنه حكومة تصريف الأعمال رئيسا وأعضاءا متخلية عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط دعا الرئيسين عون والحريري إلى التلاقي وإيجاد تسوية والخروج من عقدة الثلث المعطل.
المشكل الأساسي اليوم انهيار الليرة، ومنع انهيار الليرة يكون بوقف النزف من البنك المركزي الذي يذهب إلى جيوب التجار الكبار من بنزين إلى غير بنزين إلى أدوية إلى شفنا أطعمة، وجدنا الطعام المدعوم أو المواد الغذائية المدعومة من أفريقيا إلى تركيا، ثم بعدين خلافات السياسية حول السلاح حول الاستراتيجية الدفاعية. برأيي صارت ثانوية، برجع بقول لابد من حكومة فعالة، تكنوقراط أو غير تكنوقراط، كمان هون دخلنا حالنا بتصنيف بلا طعم، ما توزيني بلا طعم. أي تكنوقراط بده يأتي بده يلم بجوانب الداخلية للإدارة. علينا في الداخل أن نلتقي وأن نخرج من هذه الدوامة، لأنه إذا لم نلتقي ونشكل حكومة سينهار كل شيء ولينفع شيء.
وفي شأن الحكومي ترددت معلومات عن اتفاق على تأليف الحكومة من 20 وزيرا في خلال 72 ساعة، وتسند فيها وزارة الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم، إلا أنه حتى الساعة لا شيء مؤكدا، لكن الرئيس المكلف سعد الحريري يصر على حكومة من 18 وزيرا من دون ثلث معطل والداخلية في جعبته. في المقابل يريد رئيس الجمهورية ميشيل عون حكومة من 20 ويطلب وزارة الداخلية. أكثر من مبادرة قدمت لكنها أحبطت برفضها من النائب جبران باسيل الذي يريد الثلث المعطل وفق أي صيغة، فبالعشرين 8 حقائب من ضمنها الحقيبة الدرزية التي تكون من حصة النائب طلال أرسلان، وبصيغة 18 يريد 7 وزراء في وقت قيل أن تسمية وزيرا للداخلية ليست مشكلة أبدا وبالتالي يمكن حلها باقتراح بعض الأسماء. صحيفة الجمهورية كتبت أن مبادرتي رئيس مجلس نواب نبيه بري واللواء إبراهيم المطروحتين حاليا لحل الأزمة وصلتا إلى طريق مسدود، وأن الأجواء التي رافقت الاجتماعات الأخيرة كانت سلبية، خصوصا أن الاجتماع بين باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الذي انتهى إلى تمسك باسيل ليس فقط بستة زائد واحد بل تعداه إلى ستة زائد واحد زائد واحد بحسب مصدر رفيع مواكب لهذه العملية. المصدر كشف أن الحريري وافق على المخرج المتعلق بوزارة الداخلية بحيث يسمي لها رئيس الجمهورية اسما يحظى بموافقته، معلنا جهوزيته لأي حل تحت سقف عدم إعطاء مفتاح الحكومة لباسيل، لكن الأخير أكد أنه لا يثق بقيادة الحريري ولن يسلمه على العمياني قرار الحكومة. وخلص المصدر إلى القول: خلص ما بقى نضحك على بعضنا، الرئيس عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهذا صلب المشكلة القائمة بعدما سقطت كل الذرائع. أضاف أن اجتماع المصالح الأخير الذي رعاه رئيس الجمهورية لترتيب بيت التيار العوني أفضى إلى توحيد الموقف ولملمة الصف. وتخوف المصدر من تدهور مستطير للوضع الاجتماعي والأمني يأخذ منحا فوضويا يترافق مع تفلت سريع لسقوف الدولار، كاشفا أنه في ظل انسداد الأفق السياسي يعمل حاليا على إمكان لجم ارتفاع الدولار بكل السبل لضبط الأمور قدر الإمكان. في هذا الوقت أقام الرئيس فؤاد السنيورة قبل يومين مأدبة غداء جمعته والرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام والسفير البابوي في لبنان، وأبلغ الرؤساء السنيورة وميقاتي وسلام سفير الكرسي الرسولي موقفا واضحا بدعمهم لمبادرة وطروحات البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي من حياد لبنان والمؤتمر الدولي. روسيا، ما هي أهداف تحرك موسكو الذي قد يتوسع تباعا؟
ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الحراك الروسي محاولة لاستشراف حلول، لكن المعطيات المتوافرة من موسكو تشير إلى أن الحلول لا تزال بعيدة. المصادر أكدت لصحيفة نداء الوطن وجود ضغوط ومحاولات حثيثة لإيجاد حل لمسألة تأليف حكومة لبنانية، والموقف الروسي واضح كما ورد في بيان الخارجية الروسية، وهو تأليف حكومة برئاسة الحريري ومن دون ثلث معطل مثل ما أبلغ الروس رسمياً السفير شوقي بنصار، وهذه الأمور سمعها وفد حزب الله الذي يزور موسكو من المسؤولين الروس. وشددت المصادر على أن كل تلك الحركة وما سيتبعها في موسكو لا تصل إلى درجة مبادرة روسية متكاملة لإيجاد نوع من التسوية بين أطراف الأزمة اللبنانية. وتصر روسيا وفق الصحيفة على الحديث مع كل الأطراف اللبنانية، ولا تستبعد المصادر إمكان توجيه دعوة لحزب القوات اللبنانية أولا، ومن ثم دعوة خاصة لرئيسه الدكتور سمير جعجع لزيارة موسكو في وقت لاحق. ويؤكد وزير الخارجية سيرغي لافروف كما كل المسؤولين الروس أمام زواره أنه يريد أن تكون لبلاده علاقة مع كل الأطراف من دون استثناء. ومعلوم أن وفد حزب الله أجرى محادثاته مع كل من لافروف ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف على أن يكمل اليوم لقاءاته بغداء في السفارة اللبنانية في موسكو، بعدما كان النائب محمد رعد اتصل قبل 3 أيام من موعد الزيارة بالسفير بونصار لإبلاغه أنه سيصل إلى موسكو ويرغب بلقائه.
في موضوع كورونا، سجلت أمس 52 حالة وفاة و 3480 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 423433 إصابة. ذكرت قناة الإخبارية السورية المملوكة للنظام ووكالة سانا أن دفاعات الجوية تصدت مساء أمس لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق الجنوبي وأسقطت عددا من الصواريخ في سماء المدينة. وقالت الإخبارية أن الانفجارات التي سمعت في محيط دمشق هي نتيجة تصدي الدفاعات الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية. من ناحيته، أكد المرصد السوري دوي انفجارات في محيط دمشق نتيجة ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعين لأسلحة ميليشيا إيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام تقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي. وبحسب المرصد، فقد أطلقت الدفاعات الجوية التابعة للنظام العديد من الصواريخ للتصدي للضربات الإسرائيلية من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الساعة. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيدي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية، وبتبقى مستقرة بالداخل مع رياح نشطة خاصة بالمناطق الشمالية. وبيتحول الطقس بعد الظهر إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية اعتبارا من المساء. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة ورياح نشطة. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء وتساقط الوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط الوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: لبنان ينتقل من مرحلة الانهيار إلى بوابة الانفجار. مصدر أمني: الوضع ينذر بخروج الأمور عن السيطرة ويدعو إلى عدم التجول ليلا إلا للضرورة القصوى. بنزين إيراني يكسر العقوبات إلى لبنان عبر العراق ووزارة الطاقة تنفي. معلومات: الجيش يوزع مليوني لتر بنزين من خزاناته على المحطات المحتاجة. دياب: لا يمكن إبقاء دعم الوقود بعد أذار، ووزني يبشر بتقليصه أيضا على المواد الغذائية. تسريبات الحكومة: عشرينية في 72 ساعة والداخلية للواء إبراهيم. رؤساء الحكومات يبلغون الفاتيكان دعمهم لطروحات الراعي. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.